بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الأكاديمية المباركة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا الدرس أيها الأخوة المشاهدون هو في متن عمدة الفقه كما تعلمون، مع فضيلة الشيخ الدكتور صعد ابن تركي الخثلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، اهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وحيا الله الاخوه المشاهدين.
كذلك ايها الاخوه المشاهدون، نرحب بمن معنا في هذا الاستوديو حيث انهم حضروا وتجشموا الصعاب لطلب العلم، نسال الله عز وجل لهم العلم النافع والعمل الصالح، اهلا وسهلا بكم. ايها الاخوه المشاهدون، لاتصالاتكم ومشاركاتكم من داخل وخارج المملكه، نبهناكم على الطريقه التي نمشي عليها. ما قبل الفاصل هو شرح لعبارة المؤلف، وما بعد الفاصل إن شاء الله نستجيب لاتصالاتكم ومشاركاتكم. مجددا نرحب فضيلة الشيخ، فأهلا وسهلا بكم. نجيب على أسئلة الاستذكار أو أسئلة المراجعة.
طيب،
عندنا خديجة من المغرب.
كانت في باب الرحمة.
خديجة من المغرب، أظن السؤال حديث أو المجيبة الحديثة. قالت بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. جواب السؤال الأول، ما نوع عقد الرهن من حيث الجواز واللزوم؟ الرهن يلزم من جانب الراهن فقط، لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته، ولا يلزم من جانب المرتهن، وجائز في حقه فله فسخه لأن الحظ فيه له وحده.
نعم، هذا لتحديد الجواب الصحيحة، وإذا إجابة نموذجية. الرهن لازم في حق الراهن، يعني المدين الذي عليه الحق، فلا يملك فسخ هذا الرهن، لكنه جائز في حق المرتهن الدائن الذي له الحق، فله فسخه إذا شاء.
نعم. جواب السؤال الثاني، هل يجوز أن يؤخذ على القرض رهن؟ يجوز أخذ على الرهن قرض، لكن بشرط ألا ينتفع به المقرض، لئلا يكون قرضا جر نفعا فيكون من الربا، لأن الأصل في القرض من الإنفاق أو من الإرفاق والإحسان.
من الإرفاق
والإحسان، والله أعلم.
نعم، هذا الجواب صحيح. نعم، يجوز أخذ رهن على القرض بشرط ألا ينتفع المقرض بهذا الرهن، فإن انتفع به فيكون ذلك من قبيل القرض الذي جر نفعا. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه خديجة من المغرب، طبعا قلنا إجابتها نموذجية جزاه الله خيرا. نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية كذلك أجاب جزاه الله خيرا. لولو إبراهيم من السعودية كذلك، هؤلاء الذين يعني كانوا معنا في الإجابات نشكرهم جميعا.
نعم،
وصلنا إلى باب الصلح فضيلة الشيخ، نبدأ في عبارة المؤلف.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. سيكون درسنا إن شاء الله في هذا اللقاء عن أحكام الصلح. قبل أن نقرأ عبارة المؤلف، نذكر تعريفا للصلح وأقسام له، ثم بعد ذلك ننتقل إلى عبارة المؤلف والمسائل المتعلقة بالصلح. الصلح معناه في اللغة قطع المنازعة. الصلح معناه في اللغة قطع المنازعة، ومعناه في الشرع معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. وقد ندب الله عز وجل إلى الإصلاح بين المتخاصمين، ووعد على ذلك بالأجر العظيم، فقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فدل ذلك على أن الله عز وجل يجري، أن الله سبحانه وتعالى يجزي من يسعى للإصلاح بين المتخاصمين بالأجر العظيم، لكن بشرط أن يكون ذلك الإصلاح عن إخلاص وابتغاء مرضات الله عز وجل، أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولهذا فإن إخلاص النية لله عز وجل في الإصلاح بين الخصوم أولا أنها سبب لأن ينال هذا المصلح الأجر العظيم من الله سبحانه، ثانيا هذه النية لها أثر في الإصلاح والتوفيق بين المتخاصمين، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى في الإصلاح بين الزوجين: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ولهذا ينبغي لمن سعى في الإصلاح بين الخصوم أو بين زوجين أن يخلص النية لله عز وجل، فإن إخلاص النية له أثر في التوفيق وله أثر أيضا في أن يعظم الأجر والمثوبة لهذا المصلح، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويجوز لمن يصلح بين المتخاصمين يجوز له الكذب، وذلك لأن هذا الكذب يترتب عليه مصلحة عظيمة. وقد جاء في صحيح البخاري عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وهكذا أيضا يجوز الكذب بين الزوجين، يجوز لكل من الزوجين يكذب على الآخر فيما يخصه، فيما يخصهما، ليس يكذب على الناس لكن فيما يخصهما. وكذلك يجوز الكذب في الحرب، فهذه الأمور الثلاثة يجوز فيها الكذب، يجوز في الحرب لأن الحرب خدعة ولكل من الزوجين على الآخر فيما يخصهما، وكذلك في الإصلاح بين الخصوم. الصلح لا يكون في حقوق الله تعالى، لأن حقوق الله تعالى ينبغي أن يأتي بها العبد كاملة، فإن عجز فالقاعدة اتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن الصلح إنما يكون في حقوق الآدميين. وقسم العلماء الصلح إلى خمسة أقسام. القسم الأول الصلح بين المسلمين وأهل الحرب، الصلح بين المسلمين وأهل الحرب، كما اصطلح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش صلح الحديبية. القسم الثاني الصلح بين أهل العدل وأهل البغي من المسلمين. القسم الثالث الصلح بين الزوجين. القسم الرابع الصلح بين المتخاصمين في غير الأموال. القسم الخامس الصلح بين المتخاصمين في الأموال. والذي يهمنا في هذا الباب، وهو الذي يعنيه الفقهاء بالبحث في هذا الباب، هو القسم الخامس الصلح بين المتخاصمين في الأموال، فهذا هو المقصود بالصلح في هذا الباب. وينقسم عند الفقهاء إلى قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. وقبل أن نبين المقصود بهذين القسمين نقرأ عبارة المؤلف رحمه الله. نعم، تريد تقرأ ونخلي حد
الضيف
فيها ممكن؟ تفضل. الاسم
سامر سليمان.
نعم تفضل.
قل: باب الصلح. ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز، ما لم يجعل وفاة الباقي شرطا في
الهبة. لم يجعل وفاء الباقي، نعم،
ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، أو يمنعه حقه إلا بذلك، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي.
طيب، إلى هنا ثم نكمل. قال: ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز. هنا المؤلف يتكلم عن الصلح على إقرار. نحن قلنا إن الصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. هنا بدأ المؤلف الكلام عن الصلح على إقرار. فالصلح على إقرار كما ذكر المؤلف أن الإنسان يسقط بعض دينه أو بعض العين التي في يد غريمه، فهذا هو الذي يسميه الفقهاء الصلح على إقرار. مثال ذلك: رجل يطلب آخر 10,000 ريال، ثم إن صاحبه هذا إما أنه فقير أو أنه مماطل، قال يا فلان أعطني 8000 ريال وأسقط عنك 2000، فهذا يجوز إذا كان ذلك برضاه، برضاء الدائن. لكن لو جعل المدين إقراره بهذا الدين شرطا للإقرار، لو جعل هذا المدين الإسقاط شرطا لإقراره بالدين، جعل الإسقاط شرطا لإقراره بالدين، يعني في مثالنا السابق قال أنا لن أقر لك بدين علي إلا إذا وعدتني بأن تسقط عني بعض الدين، بأن تسقط عني مثلا ربع الدين، فهل هذا يجوز أم لا؟ نستمد رأي المؤلف. نعم، قال المؤلف ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك. يعني إذا قال لن أسقط عنك، لن أقر لك بالدين إلا إذا أسقطت عني بعضه، أو أنه أقر له بالدين لكن منعه تسليمه فقال لن أسلم لك الدين إلا إذا أسقطت عني بعضه، فالمؤلف يرى أن هذا لا يجوز ولا يصح الصلح بهذا. ولكن إذا لم يستطع الدائن الحصول على بعض حقه إلا بهذا فالصحيح أنه يصح، الصحيح أنه يصح. وإذا كان هذا المدين كاذبا فإنه لا تبرأ ذمته أمام الله عز وجل، لكن هذا الصلح يصح ظاهرا على الصحيح من قولي العلماء. وبعض الفقهاء يمنعه لأنهم يرون أن هذا أن الصلح على إقرار من قبيل البيع، فيرون أنه كأنه باع حقه ببعض حقه، وهذا لا يجوز. الصحيح أن الصلح ليس بيعا، الصلح ليس بيعا، وإنما هو إبراء، إذا أسقط عنه بعض حقه فقد أبرأه من بعض حقه. لكن يبقى المدين هل تبرأ ذمته أو لا تبرأ؟ إن كان كاذبا فلا تبرأ ذمته أمام الله عز وجل، وإن كان صادقا أو أن الدائن أسقط عنه بعض حقه برضاه جاز ذلك. لكن لو كان الدائن ليس عنده بينة ثم طلب من المدين أن يقر له بالدين ويسلمه بعض حقه نظير إسقاطه بعضه ففعل، يعني مثلا قال يا فلان أطلبك دينا، قال لن أقر لك بهذا الدين أو قال لن أسلم لك هذا الدين إلا بشرط أن تسقط عني بعضه، هذا الدائن ما عنده بينة، ما عنده بينة، فوافق على هذا مكرها. ثم لما أخذ بعض حقه، ولنقل في مثالنا السابق أخذ مثلا 8000 أسقط عنه 2000، بعد مثلا 5 أشهر وجد بينته، فإن هذا الصلح يبطل على الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقولون هذا الصلح يبطل لأنه تبين، قامت البينة الدالة على كذب هذا المدين وعلى أنه أخذ مالا بغير حق، وهذا الدائن إنما وافق على ذلك الصلح مكرها لعدم وجود البينة المثبتة لهذا الدين. فالقول الصحيح كما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية أنه يبطل هذا الصلح، ويلزم هذا المدين أن يرد عليه ما تبقى من دينه. هذا إذن هو الصلح على إقرار، هذا هو الصلح على إقرار. من أنواع الصلح أيضا أو القسم الثاني من أقسام الصلح ما يسميه الفقهاء بالصلح على إنكار. والصلح على إنكار معناه أن يدعي شخص على آخر بدين له في ذمته أو بعين له عنده فيسكت المدعى عليه، إما لجهله أو لإنكاره، مثال ذلك أتى شخص وقال أنا أطلبك 10,000 ريال سلمها لي الآن. قلت ما أنكرت ما أعرف أنك تطلبني هذا المبلغ. قال بلى وأنا سوف أشكيك على الشرطة وأرفع أمرك المحكمة. فأنكرت أو أنك سكت ما تدري، بينك وبينه معاملة وبيع وشراء لكنك ما تدري، لا تعلم أن له حقا، لا تعلم أن له حقا عليك، أو تعلم أنه ليس له حق عليك، فهل يجوز أن تصالحه؟ هل يجوز أن تقول يا فلان أعطيك مثلا 3,000 ريال واسحب الشكوى؟ أي نعم، أو لا يجوز؟ هذا يسميه الفقهاء الصلح على إنكار،
على إنكار،
لأن المدعى عليه ينكر. ما حكم هذا الصلح؟ اختلف فيه الفقهاء على قولين. القول الأول أنه يجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا. ولأن فيه فائدة. ما هي الفائدة من هذا الصلح؟ نستمع لرأي الأخوان. يقول الجمهور هذا الصلح فيه فائدة. ما هي الفائدة من الصلح على إنكار؟ نعم
إسقاط الدعوة على المدعى عليه.
طيب ماذا يستفيد من إسقاط الدعوة؟
يبرأ حق.
نعم، قطع خصومة والافتداء ليمينه، لأنه قد يحلف، يمكن إذا أحضر القاضي يحلف أحلف أن هذا ما يطلبك هذا المبلغ، أليس كذلك؟ قطع الخصومة والافتداء ليمينه، وكذلك صيانة نفسه عن التبذل، فإن بعض الناس يريد أن يدفع من جيبه مالا لأجل أن يصون نفسه عن التبذل وعن الذهاب للمحاكم وعن يقول أنا أدفع لك مالا لكن أسحب دعواك، وهو يعلم أن هذا الإنسان ليس له حق عليه. هذه وجهة الجمهور. الشافعية قالوا أنه لا يجوز هذا الصلح لأنه يتضمن أكل المال بالباطل، وهذا القول الثاني في المسألة، قالوا لا يجوز هذا الصلح لأنه يتضمن أكل المال بالباطل، فهذا الإنسان عندما يعطي هذا مبلغ من المال قد أعانه على أكل المال بالباطل. ولكن القول الصحيح هو قول الجمهور لعموم الحديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا، ولوجاهة ما عللوا بها أن الإنسان يستفيد من هذا الصلح قطع الخصومة. هذا الإنسان كل يوم يشتكي، كل يوم يأتي بالشرطة، وكل يوم يذهب بالمحكمة ومن ورقة لورقة، قد يكون هذا الإنسان مشغول، وهذا مدعي إنسان فارغ ما عنده شغل.
صحيح.
فأليس في هذا فائدة؟
نعم.
في فائدة كبيرة، يعني بعض الناس عندما يكون فارغا يبدأ يتسلط على غيره، فربما يتسلط على هذا الإنسان ويشتكيه، فإذا والمدعى عليه قد يكون إنسانا مشغولا وليس يعني متفرغا لشكو هذا الرجل، كل يوم يأتي ورقة، كل يوم الشرطة، كل يوم محكمة، ففي فائدة كبيرة.
لكن هذا فيه مفروض يسد ذريعة مثل هؤلاء يا شيخ، ولا لا؟
لكن هذا يدعي حق. ما الذي
إلا إذا كان هناك حقا يا شيخ؟
إذا ما الذي يثبت الحق؟ طبعا إذا ذهب مثلا الشرطة سيحيلونها إلى المحكمة، والقاضي سيتريث ويدرس المسألة. تحتاج هذا يحتاج الأمر إلى وقت وإلى جهد وإلى، فهذا الإنسان يقول أنا أعطيك من جيبي لكن اسحب دعواك، اسحب دعواك. هذا لا شك أن فيه فائدة، فيه فوائد، فيه أولا قطع الخصومة، وفيه كذلك الافتداء لليمين، لأنه إذا أحضره عند القاضي فالقاضي سوف يحلفه، لأن القاعدة العظيمة في باب القضاء البين على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا الآن إذا ادعى لهذا مثلا 10,000 ونفترض أنه ما أتى بالبين، لكن القاضي سوف يعرض اليمين على المدعى عليه يحلفه، وبعض الناس يأنف من أن يحلف، يعني لا يريد أن يحلف ولو كان صادقا. بعض الناس عنده تعظيم لليمين فلا يريد أن يحلف ولو كان صادقا، لأنه يريد أن يصون يمينه عن الحلف حتى ولو كان يعلم بأنه صادق، لأنه يرى أن هذه لعاعة من الدنيا لا تستحق أن يحلف لأجلها. وأيضا في ذهابه للخصومة والمجلس الحكم والمحكمة، بعض الناس يرى أن هذا فيه في حقه يعتبر تبذلا، فيريد أن يصون نفسه عن التبذل وعن الذهاب للمحاكم والجلوس في مجلس الحكم. فهذا الذي قد تسلط عليه يعطيه من جيبه مالا ويقول اسحب دعواك. لا شك أن هذا فيه مصلحة ظاهرة، ولهذا الصحيح هو قول الجمهور وهو جواز الصلح على إنكار. ولكن مع تصحيحنا للصلح على إنكار، إذا كان أحدهما كاذبا، ولا يلزم بالضرورة أن المدعي هو كاذب، قد يكون مدعي صادق، إذا كان أحدهما كاذبا فهل تبرأ ذمته؟ لا تبرأ ذمته ولو تم الصلح، سواء كان المدعي أو المدعى عليه. إذا كان أحدهما كاذب فإنه لا تبرأ ذمته أمام الله عز وجل. ويدل لذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. فمن كان يعلم إذن كذب نفسه لا يحل له أن يأخذ من مال أخيه شيئا ولو حكم له القاضي بذلك، ولو حصل الصلح بينه وبين صاحبه. من أنواع الصلح الصلح على المجهول، وذلك إذا كان اثنان فأكثر بينهما معاملة لم يمكنهما معرفة الحق لكل واحد منهما على وجه دقيق. كان يكون بينهما اشتراك في مؤسسة أو شركة أو بيع وشراء، ولم يكن عندهما ضبط، وحصل بينهما خلاف في أمور مالية، فهنا يجوز أن يصطلحا فيما بينهما فيتحري الحق ويصطلح فيما بينهما، ثم يحلل كل منهما الآخر. وهذا الصلح قد يتعين في بعض الأحوال، فإن بعض الناس يكون بينه وبين صاحبه معاملة مالية ولا تتضح فيها الأمور، يكون فيها لبس كبير واختلاط في الأموال وفي الأوراق وفي المعاملة، يعني بعض الناس يكون فوضوي ما عنده تنظيم ولا عنده ضبط، فتختلط أموره مع صاحبه. فهنا ليس هناك يعني طريق لحل هذا الإشكال إلا بالصلح، وهذا ما يسميه العلماء بالصلح على المجهول. فيصطلح بعد التحري، يتحرى كل منهما حقه، ثم يصطلح ويحلل كل منهما الآخر. ويدل لذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث درست بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. انظر إلى هذه الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم أثرت فيهما تأثيرا بليغا حتى بكيا، وكل واحد منهما قال حقي لصاحبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذا قلتما هذا فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل منكما صاحبه. فهذا الحديث أصل في صحة الصلح على المجهول، وفيه أيضا من الفوائد أنه ينبغي للقاضي أن يعظ الخصوم، لأنه أحيانا يكون الإنسان عنده غفلة، وبالموعظة يكون يعني في هذا تنبيها له، فينبغي للقضاة إذا أتاهم الخصوم أن يعظوهم ويعرضوا عليهم الصلح أيضا، إذا كان ذلك إذا كان المجال يسوغ للصلح كما في هذه الحال. فإذا يتحريا ثم يحلل كل من الآخر، يحلل كل منهما الآخر، يقول أنت في حل. فهذا هو الذي يسميه العلماء الصلح على المجهول. من أنواع الصلح التي ذكر الفقهاء أنها لا تجوز الصلح على ما يخرج للإنسان من الميراث، وهذا واقع ترد علينا بعض الأسئلة في مثل هذا، يقول بعض الناس لأحد الورثة نعطيك كذا من المال وتخرج من الميراث، وهذا لا يجوز لأن فيه جهالة وغررا ويفضي إلى المنازعة والخصومة. وإذا كان البيع المتضمن للجهالة والغرر لا يجوز، فكذلك أيضا هذا الصلح. ولهذا قال الإمام أحمد إن صلحت امرأة من ثمنها يعني الذي تستحقه بالميراث لم يصح، واحتج لهذا بقول شريح أيما امرأة صلحت من ثمنها لم يتبين لها ما ترك زوجها فهي الريبة كلها. ننتقل بعد ذلك إلى ما ذكره المؤلف في المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا، قال أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بعدة أسماء، المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا، وتسمى كذلك مسألة ضع وتعجل، وتسمى مسألة الحطيطة. صورة المسألة أن يتفق الدائن والمدين على إسقاط حصة من الدين بشرط أن يعجل المدين الباقي. من يذكر لنا مثالا يتفق الدائن والمدين على أن يعجل على إسقاط حصة من الدين نظير تعجيل المدين للباقي؟ نعم تفضل.
كي شيخنا واحد يدين 81,000،
نعم
زين، ثم قال
مؤجل مثلا مؤجل إلى سنة،
إلى سنة،
نعم،
فجاء بعد شهرين قال بسدد ذلك، فيعني يقول ميدا خلاص ادفع 50 و30 عشان أعجل.
نعم يعني أسقط عن 30,000 هذا كثير. لكن لو قلت مثلا 10,000 يعني هذا رجل باع آخر مثلا سيارة 80,000 مؤجلة إلى سنة، ثم إنه نقول مثلا بعد مضي 6 أشهر أتى الداعي للمدين وقال أنا أطلبك 80,000 أريد منك أن تعطيني الآن 70 مقابل التعجيل، وأضع عنك 10,000، يعني بدل ما أنتظر إلى نهاية السنة عجل الآن الدين وأسقط عنك بعضه، فأعطني الآن 70 وأسقط عنك 10,000، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة تسمى المصالحة عن الدين المؤجل ببعض حالا، أو تسمى مسألة ضع وتعجل أو الحطيطة. ضع وتعجل يعني ضع أنت أيها الدائن، نعم ضع أنت أيها المدين وتعجل أنت أيها الدائن، ضع أنت أيها المدين من الدين وتعجل أنت أيها الدائن، يعني ضع عن المدين، ضع أنت أيها الدائن عن المدين، بدل ما تطلب 80 خلها 70 وتعجل الدين الذي لك. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين مشهورين. القول الأول أنها لا تجوز، وهو القول الذي مشى عليه المؤلف. هنا قال المؤلف أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي، يعني فلا يجوز. وهذا القول هو الذي عليه الجمهور الحنفية والمالكية، وكذلك هو صحيح المذهب الشافعية، هو المشهور من مذهب الحنابلة. القول الثاني في المسألة أن هذه المسألة تجوز، تجوز المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد ومروي عن ابن عباس رضي الله عنه، هو رواية عن الإمام أحمد واختاره جمع من المحققين من أهل العلم، وقول أيضا عند الحنفية اختاره جمع من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم. نأتي للأدلة، أدلة الجمهور. استدل الجمهور لقولهم بعدم جواز هذه المسألة، مسألة ضع وتعجل، أولا بما جاء في سنن البيهقي عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أسلفت رجلا 100 دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: عجل لي 90 دينارا وأضع عنك 10 دنانير، عجل لي 90 وأضع عنك 10. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أكلت يا مقداد الربا وأطعمته، أكلت الربا يا مقداد وأطعمته. وهذا الحديث كما قلنا أخرجه البيهقي، لكن هذا الحديث لو صح لكان صريحا في المسألة، والحسم الخلاف، لكنه ضعيف لا يصح، لا يصح، ضعفه المحدثون. قال عنه البيهقي بعدما أخرجه في سننه إسناده ضعيف، وكذا قال ابن القيم. ثانيا استدلوا بقياس هذه المسألة على زيادة الدين مقابل زيادة الأجل، يقولون كما أنه لا يجوز الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل بالاتفاق، فكذلك لا يجوز إسقاط بعض الدين مقابل إسقاط بعض الأجل. فالدليل الثاني هو القياس. أدلة القول الثاني وهم القائلون بجواز مسألة ضع وتعجل، استدلوا أولا بما أخرجه الطحاوي والبيهقي والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهم أن يهود بني النضير لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراجهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد إنك أمرت بإخراجنا وإن لنا على الناس ديون لم تحل، وإن لنا على الناس ديونا لم تحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: ضعوا وتعجلوا. وهذا الحديث كما ترون صريح الدلالة، ويبقى الكلام في إسناده، قلنا إنه أخرجه الدارقطني والبيهقي والطحاوي في شرح مشكل الآثار، وضعفه بعض العلماء ومنهم البيهقي، لكن ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن صحح إسناده وقال إن من ضعفه كالبيهقي إنما ضعفوه بمسلم بن خالد، وضعفوه لسوء حفظه، ولكن مسلم بن خالد وثقه بعض أهل العلم. قال ابن القيم: وهو ثقة قد روى عنه الشافعي واحتج به. قال: وقد صح هذا الحديث الحاكم وذكر له البيهقي شاهدا في السنن الكبرى، فلعله يتقوى به فيكون هذا الحديث حسنا أو صحيحا فيحتج به، وكما ذكرنا هو صريح الدلالة في هذه المسألة. ثانيا قالوا إن هذه المسألة، مسألة ضع وتعجل، هي عكس مسألة الربا التي هي زيادة الدين مقابل زيادة الأجل، قالوا هي عكسها صورة ومعنى. ووجه ذلك أن الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل هي إضرار محض بالغريم،
الغريم نعم،
إضرار محض به، فهنا المنتفع طرف واحد وهو الدائن، أما هذا المدين ما انتفع هو متضرر، ففيها إضرار محض بهذا الغريم. والظلم فيها ظاهر. أما هذه المسألة مسألة ضع وتعجل ففيها مصلحة للطرفين وليس فيها إضرارا، وليس فيها إضرار، ففيها براءة ذمة الغريم الذي هو المدين من الدين، وهذه مصلحة كبيرة، وانتفاع الدائن بما يتعجله، والشرع له تشوف إلى براءة الذمم، فهي عكس مسألة الربا صورة ومعنى، لأن فيها مصلحة للغريم في إبراء ذمته من الدين، ومصلحة للدائن في تعجيل الدين له. وهذا القول الأخير وهو جواز مسألة ضع وتعجل لعله والله أعلم هو الأقرب في هذه المسألة، وهو الذي عليه عامة المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، عامة مشايخنا كسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فهذا القول هو الأقرب الأصول والقواعد الشرعية، خاصة أن حديث ابن عباس قلنا أنه حديث ثابت وهو صريح الدلالة في المسألة. وأما ما استدل به الجمهور، أما حديث المقداد فقل أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وأما القياس على زيادة الدين مقابل زيادة الأجل فأجبنا عنه وقلنا أن هذا القياس قياس غير صحيح
مرجوح.
نعم، لأن زيادة الدين مقابل زيادة الأجل فيها إضرار محض بالغريم وليس فيها مصلحة للغريم، وإنما المصلحة كلها للدائن ففيه ظلم. أما هذه المصلحة أما هذه المسألة ففيها مصلحة للطرفين وليس فيها ظلم، فيها إضراء ذمة الغريم وتعجيل الدين للدائن، وما كان كذلك فإن الشريعة لا تمنع منه. فهذا إذن هو القول الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم. نعود لعبارة المؤلف رحمه الله، نقرأ عبارة المؤلف ويجوز. نعم
ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق الورق عن ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابض في المجلس.
نعم.
ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعي عليه
مدعى عليه
فصالحه على شيء جاز، وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل، ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز.
طيب، ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق. الورق ما هو الورق؟ من يعرف الورق؟ ما معنى الورق؟ هل معناه الورق؟ لا. إذا ما هو؟
الفضة.
حسنت، الورق هو الفضة. يجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب، يعني الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب، إذا أخذها بسعر يومها وتقابض في المجلس، يعني عند الصلح يجوز أن يتقاضى الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب بشرط التقابض وأخذها بسعر يومها. قال: ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز. من كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه، ماذا يسمى هذا النوع من الصلح؟ قبل قليل صلح على إنكار. حسن، يسمى الصلح على إنكار. وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل، حتى ولو أجازه القاضي، لو أن القاضي نفذ يعني أجاز هذا الصلح، يعني وإن صح ظاهرا فإنه لا يصح باطنا، ولا تبرأ ذمة هذا الكاذب أمام الله عز وجل. ولذلك بعض الناس يظن أنه إذا حكم له القاضي بحكم وهو كاذب يظن أن حكم القاضي يحلل له الحرام، هذا غير صحيح. حتى وإن حكم لك القاضي وأخطأ القاضي في حكمه فإن ذمتك لا تبرأ عند الله عز وجل إذا كنت كاذبا. إذا كان الإنسان يعلم كذب نفسه حتى وإن حكم له القاضي فإن هذا لا يبرئ ذمته أمام الله عز وجل، حكم القاضي لا يحلل الحرام. لكن هذا الصلح يصح ظاهرا، أما باطنا فلا يصح إذا كان يعلم كذب نفسه. قال: ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره، ماذا يسمى هذا النوع من الصلح؟ الصلح على المجهول. أحسن، يسمى الصلح على المجهول، فاصطلح عليه جاز، يعني بأي صفة اصطلح عليه. لكن قلنا ينبغي أن يحلل كل منهما صاحبه، لأنه قد لا يتوصلان إلى معرفة قدر ما لكل منهما على وجه دقيق، فلذلك لا بد من أن يحلل كل منهما صاحبه، يكون هذا في من كانت بينه وبين صاحبه معاملات واختلطت فيها الأمور والأموال، فهنا ليس لهما طريق إلا الصلح، فيتحري الحق ويصطلح ويحلل كل منهما الآخر، وبهذا تبرأ ذممهما، بشرط ألا يعلم كل منهما أن لأخيه عليه حقا. أما إذا كان يعلم بأن لصاحبه عليه حق فإنه لا تبرأ ذمته أمام الله عز وجل. والمقصود أن يعني هذا الصلح وبأنواعه كلها، وإن صح ظاهرا واصطلح عليه فإنه لا يصح باطنا في حق من علم كذب نفسه، ولا تبرأ ذمته أمام الله عز وجل. لكن هذا الصلح الظاهر يقطع الخصومة بين الطرفين، وأما في الباطن فالله تعالى يقضي بينهما. وحقوق العباد أمرها عظيم جدا عند الله عز وجل، قد عظمها النبي صلى الله عليه وسلم، عظم شأنها في أعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام، فقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هل هناك حرمة أعظم من حرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام؟ هكذا حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. ولهذا فإن هذه الأنواع من الصلح وإن صح ظاهرا إلا أنها لا تبرأ بها الذمة أمام الله عز وجل في حق من يعلم كذب نفسه. لكن هذه الأنواع ذكرها الفقهاء لأجل قطع الخصومة بين المتخاصمين، وقد تتعين فيما إذا جهل الأمر واختلطت الأمور كالصلح على المجهول، فإنها يتعين الصلح، لأنه ليس هناك طريق لحل هذا الاختلاط بين الطرفين إلا بالاصطلاح، ففيه مصلحة ظاهرة. هذه هي أبرز المسائل المتعلقة بهذا الباب.
جميل جدا، نأخذ الفاصل يا شيخ.
طيب
أيها الأخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود إليكم.
عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حلية طالب العلم.
الإخلاص.
قال الله تعالى:
وقل رب زدني علما.
ثالثا، أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم.
إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه، وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وابن ماجه.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
وقال بعض السلف: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه.
ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟
إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي:
أولا، أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق، فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماما لمشاعره وأحاسيسه، وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة.
ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
ثالثا، طلب النصح من الآخرين وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى.
رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أيها الأخوة المشاهدون، أهلا وسهلا بكم مجددا في شرح هذا المتن المبارك، متن عمدة الفقه، مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد الخثلان. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله. يلا أخوة المشاهدين،
علنا الآن نواصل يا شيخ.
طيب، نبدأ بالأسئلة.
الأسئلة المراجعة.
أي نعم، نبدأ بالأسئلة نعطيها للأخوة.
تفضل.
طيب، السؤال الأول: ما حكم الصلح على المجهول مع ذكر الدليل؟ ما حكم الصلح على المجهول مع ذكر الدليل؟ السؤال الثاني: ما المراد بمسألة الحطيطة؟ وما القول الراجح في حكمها؟ ما المراد بمسألة الحطيطة؟ وما القول الراجح في حكمها؟
جيد.
طيب، كان في أسئلة.
نعم، في اتصال، بس في اتصال عشان نأخذ.
طيب طيب،
الأخ خالد من الدوادمي، تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
بالله صوت التلفاز يا خالد لو تنقص.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله بخير يا شيخ،
حياكم الله.
أبغى أسأل عن مسألة كل قرض جر نفعا فهو حرام. الآن الجمعيات هذه اللي تقام، مثلا يجتمعون أشخاص من مثلا من 20 أو 30 أو 3000 ويأخذها كل شخص، هل هذه تدخل في حكم؟
تقصد جمعية الموظفين؟
أيوه، الموظفين.
نعم نعم.
هذه السؤال. السؤال الثاني الحقيقة، لأني ما أدركتها إلا متأخر.
نعم، لأن وضعنا فيها السؤال الآن.
الله يحفظك.
طيب، بارك الله فيك. طيب،
هناك اتصالات.
طيب طيب، نجيب عن السؤال أو
نجيب عن السؤالين.
طيب،
كل قرض جرى نفع.
ويسأل عن نعم جمعية الموظفين، يقول هل يدخل فيها مسألة كل قرض جرى نفع فهو ربا؟ جمعية الموظفين صورتها أن يجتمع مجموعة من الموظفين أو الموظفات ويتفقون على مبلغ معين، يجمع هذا المبلغ ويعطى كل نهاية كل شهر لواحد منهم. مثلا يتفق مثلا 10 موظفين على أن يقتطع كل واحد منهم من مرتبه 1000 ريال، فمعنى ذلك في آخر الشهر 10,000 ريال تجتمع وتعطى لأحد الموظفين، وفي الشهر الثاني للموظف الثاني، وفي الشهر الثالث للموظف الثالث، وهكذا. هذه تسمى بجمعية الموظفين، وهي لا بأس بها، وقد درسها مجلس هيئة كبار العلماء المملكة وأصدر فيها قرارا بالأكثرية بالجواز. وهناك بعض العلماء قال أنها لا تجوز لأنها من قبيل القرض الذي جرى نفعا، لكن الصحيح هو قول الأكثر وهو أنها جائزة وليست من قبيل القرض الذي جرى نفعا، لأنه ليس هناك انتفاع يختص به واحد منهم. ولهذا نحن قلنا في السفتجة أنه إذا كانت المنفعة في القرض مشتركة ولا يختص بها المقرض فإنها جائزة. هكذا أيضا في هذه المسألة إذا افترضنا أن فيه منفعة في هذا القرض فإنها ليست منفعة خاصة بالمقرض، وإنما هي منفعة متساوية بين جميع الأطراف فتجوز. ونحن رجحنا جواز السفتجة، فكذلك أيضا جمعية الموظفين نقول إنها جائزة ولا بأس بها والحمد لله.
قبل انتقال للسؤال الثاني،
السؤال الثاني نحن شرحنا في أثناء الدرس ولذلك لا حاجة لنجيب عنه، وضعنا فيه سؤالا لعل الأخ يرجع لموقع الأكاديمية على الإنترنت ويستمع للشرح في هذه المسألة، لا نريد أن نعيد الكلام الذي شرحناه في الدرس.
عندنا اتصال يا شيخ.
طيب نعم.
أم محمد من مكة تفضلي. أم محمد من مكة تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أنا سؤالي بالنسبة لليمين الغموس، معروف إنه اليمين الغموس ليس يعني لها كفارة، فمن تاب منها يعني ماذا عليه؟ كيف يتحلل منها؟ كيف يرضي الله سبحانه وتعالى ويكفر عما بذر منه؟ السؤال الثاني، معروف إن اليمين الغموس يعني كثير ناس يتساهلوا فيها، فهل في قصص واقعية الناس يعني حلفوا في المحكمة يمون يمين غموس وحدث لهم حوادث يعني كوفاء أو شيء يعني ظاهر؟ جزاك الله خير فضيلة الشيخ.
شكرا. معنا أفراح من الخارج تفضلي. أخت أفراح،
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
يا شيخنا أحسن الله إليك، ما حكم الانتفاع بالقرض إذا كان رهن وسمح صاحبه؟ السؤال الثاني، ما حكم من يشترط قاعدة ضع وتعجل في بداية العقد؟ السلام عليكم ورحمة الله.
طيب الشيخ، لدينا أم قبل ذلك الحطيطة تكلمت عنها.
نعم تكلمت عنها.
بالنسبة لأم محمد تقول اليمين الغموس ليس لها كفارة، كيف تتوب منها؟
نعم، أولا اليمين الغموس هي اليمين التي يقتطع بها الإنسان مالا، فهي التي ترتبط بالحلف على اقتطاع مال من إنسان، هذا هو أصح ما قيل في تفسيرها. وبعض العلماء يقول إنها أن يحلف الإنسان كاذبا مطلقا، ولكن جاء في بعض الروايات ما يقيد معنى اليمين الغموس بأنها التي يقتطع الإنسان بها مالا من إنسان، فهذه هي اليمين الغموس، وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، أسأل الله السلامة والعافية. وهي لا تجب فيها كفارة، لا تجب فيها كفارة لأنها على أمر ماضي وليست إنشاء. الكفارة إنما تجب في اليمين التي تتضمن إنشاء، كان يقول والله لا أفعل كذا فيفعله، أو والله لا أفعلن كذا ثم لم يفعله. فاليمين الموجبة الكفارة هي التي تكون تتضمن إنشاء، أما إذا كانت في خبر كاذب فهذه لا يترتب عليها يمين لأنها في خبر وليست في إنشاء. اليمين الغموس معدودة من كبائر الذنوب وخطرها عظيم، وكما ذكرت الأخت السائلة يعني أن هناك يشيع عند الناس قصص أن من يحلف يمين غموسا يعاجل بالعقوبة في الغالب، وهذا أمر واقع، وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث القسامة كما في البخاري وغيره، فالذين حلفوا على القسامة وهم كاذبون أنهم ما مر عليهم حول وفيهم عين تطرف، كلهم هلكوا. فاليمين الغموس فيها خطورة على الإنسان، إذا حلف يمين غموسا ليقتطع بها حق امرئ مسلم فهذا فيه خطر عظيم، إما أن يعاجل بعقوبة، إما بهلاك أو بمرض أو بغير ذلك، والله وقد لا يعاجل بالعقوبة، وقد لا يعاجل، هذا لحكمة يريدها ربنا عز وجل، قد لا يعاجل، لكن في الغالب أنه يعاجل بعقوبة في الدنيا إما بهلاك أو مرض أو غيره. والقصص في هذا كثيرة عن أناس حلفوا وهم كاذبون ليقتطعوا بها حق امرئ مسلم فأصابتهم عقوبات ظاهرة، إما بهلاك أو بأمراض أو بألوان من البلاء والعقوبة. إذن اليمين الغموس ليس فيها كفارة. إذن ما الذي يجب في اليمين الغموس؟ إنسان حلف يمين غموسا وأراد أن يتوب، نقول هي لا يترتب عليها كفارة، وإنما يكفي فيها التوبة النصوح، التوبة النصوح، والتوبة تجب ما قبلها. وإذا كانت التوبة من الشرك وهو أعظم الذنوب تقبل، فكذلك فيما هو دونه، ومن ذلك اليمين الغموس. هذا ما يتعلق بسؤال الأخت.
ذكرت الشيخ من ضمن السؤال ما يقع من القصص وغيرها.
نعم.
لدينا اتصالات حتى ما تذهب منا.
طيب. الشيخ
الأخ أحمد من بريدة، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
السلام.
فيكم الله بالخير جميعا.
أهلا وسهلا، حياك الله.
الله يسلمك. عودا على قضية السؤال عن الرهن.
نعم.
في هل يعتبر قبض الأوراق يعني الصك في البنك العقاري يعتبر قبض؟
نعم.
لأنه تكلمنا عن القبض، هل يعتبر يعني في حكم القبض الحقيقي فيكون البيع صحيحا على رأي أيضا الجمهور؟
نعم.
وثاني الشيخ أنا ودي سواء الحلقة هذه والحلقة القادمة بالنسبة للقضية لا ينتشر الآن البيوع هذه في المكتب العقاري، وذكرت أن الواحد يقول ما ودي أنقله باسمي علشان ما يروح اسمي وأنا أسدد خلال السنوات القادمة، هذا منتشر الآن كثير، فهل نقول للناس الآن أن البيع باطل وما ماذا يفعلون أو يحذر من ذلك؟
نعم.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. الأخ نايف من الدوادم، يتفضل يا أخ نايف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
جزاكم الله بالخير.
أهلا وسهلا.
أنا لي مداخل حقيقة بخصوص الصلح على إنكار، ذكر الشيخ حقيقة الخلاف وفوائده بالنسبة للمدعى عليه. لو ننظر الصلح على إنكار يعني من حيث الفوائد للمدعي، يعني لو قلنا لو قيل بجوازه يلزم أن الناس اليوم تكثر الشكاوى والكيدية والناس الدعاوى وكل يعني يريد صرح على إنكار، ومن يجلس يطارد وراهم خلف المحاكم ما أدري يعني يمكن أحد يعني يعني الشيخ ساعتهم بعدين يطاردهم الشيخ ساعتهم ما حد يعطينا الدرس. أقول يعني استدلال الجمهور بحديث الصرح جائز بين المسلمين، أنا أعرف أن استدلال الحديث كلام حول هذا الحديث، لكني ما أستحضر كلام هذا الحديث حول هذا الحديث.
وضحت صورتك. خلاني سؤال ثاني آخر.
السؤال الثاني في مسألة الحقيقة، حديث ابن عباس اللي هو رواية الشافعي عن مسلم الخالد، مسلم الخالد ضعف البيهقي لكثرة غلطه، ورواية الشافعي يعني ليست دائما، لأن الشافعي كان يقول حدثني ثقة ويقصد إبراهيم النبي يحيى وهو متهم بالكذب، فيعني طيب. قول رواية الشافعي عن هذه لا قوي.
نعم. طيب بارك الله فيك. عليكم السلام.
ناخذ من محمد بن مكة.
طيب إذا سألكم قليل
والله ما أدري هل طيب. عادت فضل يا أم محمد.
ألو السلام عليكم.
السلام.
معليش أكثرت عليك يا فضيلة الشيخ، بس الله يرضى عليك بخصوص برضو اليمين الغموس، يعني هل لها صور أخرى غير أنه يقتطع بها حق لشخص آخر ليس له؟
طيب.
يعني يرد توضح لنا صورها الله يرضى عليك لأنه غير مفهومة.
طيب.
وجزاك الله خير.
طيب.
طيب
أنا أود أن نبدأ بسؤال أفراح.
نعم أفراح اليوم ما حكم انتفاع بالقرض وكان
أي نعم رحمة. نعم هو سؤال جيد، يعني حكم الانتفاع بالقرض حكم الانتفاع بالرهن
أو بالرهن
على ممكن. القرض مع التراضي، يعني تقول لو أن المقترض لما أعطى المقرض رهنا رضي بأن ينتفع به، أتى رجل لآخر وقال أقرضني 10,000، قال أنا سوف أقرضك لكن بشرط أن تعطيني رهنا، فأعطاه قال أعطيك سيارتي وأنا راضي بأن تستخدم السيارة، هل هذا الرضا يبرر الجواز؟ نقول لا، حتى ولو رضي، لأنه لو انتفع بالعين المرهونة التي هي في هذا المثال السيارة لأصبحت المسألة من قبيل القرض الذي جرى نفعا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، فنقول إذن الرضا ليس مبررا للجواز، بل إذا كان هناك رهن على القرض فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع بهذا الرهن ما دام أن هذا الرهن أخذه على قرض. أما سؤاله الثاني
ضع وتعجل إذا كانت
بداية. أي نعم، سؤال حقيقة جيد أيضا. سؤال تقول إذا اتفق الدائن والمدين على مسألة ضع وتعجل في ابتداء العقد، في ابتداء العقد، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يكون ذلك في ابتداء العقد. العلماء الذين أجازوا هذه المسألة أجازوها بشرط ألا تكون في ابتداء العقد، لأنهم لو اتفق على هذه المسألة في ابتداء العقد فإنها تكون محرمة. فمثلا لو قال أبيعك هذه السلعة بكذا من المال، وإن عجلت لي بعض الدين فإنني أسقط عنك بعض، إن عجلت لي الدين يعني إن أسقطت عني بعض الدين فأسقط عنك بعض الأجل، فهذه عند كثير من العلم أنها لا تجوز. فهم يشترطون أن لا تكون في ابتداء العقد، وإنما تكون بعد إنشاء المديونية وبدأ لهما هذه المسألة ضع وتعجل، وأن يتصالح عن هذا الدين المؤجل ببعضه حالا، بإسقاط بعضه حالا، فهذا على القول الراجح يجوز. أما أن هذا يرتب وينظم ويكون في ابتداء العقد فهذا غير جائز.
طيب جميل. عندنا بالنسبة كذلك الأخ أحمد بن بريدة عندما ذكر أن هناك مسألة التي ذكرها في العصر وهي
قبض الصك. نعم القبض يرجع للعرف، ما عده الناس قبضا فهو قبض، ويختلف باختلاف الأموال وباختلاف الأعراف وباختلاف الأزمان. ومعلوم أن قبض المنزل يختلف عن قبض السيارة، يختلف عن قبض الأغنام، كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. فهنا يقول يعني هو يسأل يقول هل قبض الصك يعتبر قبضا للبيت؟ هو قبض البيت أو المنزل يكون بالتخلية مع قبض الصك، مع الصك يعني الأمرين جميعا لا بد من التخلية، تخلية بأن يخلى بينه وبين هذا البيت لكي ينتفع به المرتهن، لكي يعني يحوزه المرتهن، يحوزه سواء انتفع به أو لم ينتفع، لكن إذا انتفع به كما قررنا يكون ذلك بإذن الراهن، لكن يكون ذلك بالتخلية، تخلية بينه وبينه. أما أن الراهن ينتفع بهذا البيت ويسكنه وربما يؤجره ثم نقول إن المرتهن قد قبضه فهذا لا يستقيم، لا يستقيم القبض في مثل هذه الصورة. صحيح أنه قد قبض الصك لكن هو قبض ناقص ليس قبضا تاما، هذا بالنسبة لقبض الصك في مثل هذا.
كذلك قضية يا شيخ ستكمل في السؤال شيء يا شيخ.
طيب السؤال اللي بعده ما هو؟
اللي ذكر هو أنه انتشر في المكتب العقاري أو شيء زي كذا أمر نبهت عليه.
نعم أنا تكلمت عن هذا في درس العصر، يبدو أنه هو الذي سأله في درس
نعم
العصر.
نعم هو
تكلمت عنه. نعم طيب
الأخ نايف من الدوام الديني يشترك مع بعض الإخوة في الإنترنت دمجنا بينها بالنسبة للصلح الإنكار يا شيخ، يعني قد يأتي كل واحد يبتلي على الناس
هذه وجهة من منعه.
نعم.
هذه وجهة الشافعية يقول لو أجزنا الصلح على إنكار لكان في هذا أكل للمال بالباطل، لربما يكون في هذا تشجيع مثل ما ذكره الأخ من الشكاوى الكيدية ونحو ذلك. هذا صحيح ولهذا منعه الشافعية، لكن إذا قارنا هذه المفسدة بالمصلحة المترتبة على القول بجوازه وجدنا مصلحة أعظم وأرجح، لأنه قد يبتلى بعض الناس، يأتي إنسان وقيم عليه دعوة ويبدأ يتعبه
يجمع الأموال كذا من الناس يا شيخ
على كل
من هذا ألف من هذا ألفين
هو لكن هل كل إنسان سيعطيه؟
لا سيعطيه
بعض الناس. صحيح أن قد يفتدي اليمين ويقطع خصومه ويعطيه، لكن بعض الناس مستعد أنه يقاضي.
نعم.
وربما أكثر الناس مستعد أنه يقاضي، يعني النفوس مجبولة على حب المال وتحبون المال حب جمة، يعني ربما أكثر الناس مستعد للمقاضاة. أنت تطلب لحق إذا موعد عند القاضي، عند القضاء أثبت لأن لك حقا، فربما أن أكثر الناس يعني يستعد لمقاضاته. فهو ليس بالصحيح أنه سوف يحصل أموال من الناس مثل هذه الشكاوى الكيدية. لكن بعض الناس عندهم عزة نفس وعندهم أنفة ولا يحبون الذهاب لمجالس الحكم ويرون أن فيها تبذلا، وربما يكونون من أشراف الناس، وربما أيضا بعض الناس نفسه لا تسمح بأن يذهب إلى مجلس الحكم، وربما أن القاضي يحلفه وهو لا يريد أن يحلف، ويرى أن الدنيا كلها ما تستحق أن يحلف عليها، يرى أن هذه لعاعة من الدنيا ولا تستحق أن يحلف عليها. فهذه لا شك أن فيها فوائد وفيها مصلحة كبيرة، ولهذا نقول أن الصواب هو قول الجمهور، خاصة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا بعمومه يدل على جواز هذا النوع من الصلح، لكن الكاذب لا تبرأ ذمته أمام الله عز وجل. نعم.
ويذكر الحديث رواية ابن عباس اللي ضعوة تعجل.
نعم نعم، صحيح الحديث مختلف فيه كما أشرت في شرح الدرس،
لكنه أقوى من القول الأول، من الحديث الأول.
نعم، هو أن حديث ابن عباس أن يهود بني النضير لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم قالوا إن لنا ديون لم تحل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن صحح إسناده وقال إن من ضعفه كالبيهقي إنما ضعفوه بمسلم بن خالد، ومسلم بن خالد هذا مختلف فيه، ابن القيم قال إنه ثقة، لكن مسلم بن خالد تضعيفه يعني من ضعفه من العلماء ليس لاتهامه بالكذب ولكن لسوء حفظه فقط، وفرق كبير بين الراوي الذي يتهم بسوء الحفظ أو الراوي الذي يتهم بالكذب. فالراوي الذي يتهم بسوء الحفظ نبحث عن شواهد لهذا الحديث، فإذا وجد له شواهد أو طرق فنعم تعضده ويثبت به، وقد ذكرنا أن له شاهدا آخر عند البيهقي، فأقول لعله بمجموع الشاهدين يرتقي على الأقل إلى درجة الحسن كما قال ابن القيم رحمه الله.
نعم. عادة أم محمد تقول اليمين هل لها صور أخرى؟
نعم، هو لا يجوز الحلف كاذبا، لا يجوز الإنسان يحلف كاذبا مطلقا، وكون الإنسان يحلف كاذبا هذا معدود عند أهل العلم من الكبائر، لكن وهو من سيما المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. فلا يجوز الإنسان يحلف بالله تعالى كاذبا، لكن أشد ما يكون الإثم فيما إذا اقتطع بهذه اليمين حق امرئ مسلم، وينبغي أن يكون المسلم معظما لحرمات الله عز وجل، بل حتى لا يجوز أن يحلف على أمر لم يتحقق منه. هذا بالنسبة للحلف على الخبر، كأن يخبر عن شيء فيحلف بصحة هذا الخبر بصدقه أو أن هذا حصل أو أن هذا لم يحصل، فهذا هو الذي نقصده. أما الإنشاء بأن يحلف الإنسان على أمر يفعله أو على أمر لا يفعله، فهذه هي اليمين الموجبة للكفارة. فإذا قال إنسان والله لا أفعلن كذا أو والله لا أفعل كذا ثم فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، فإنه يترتب على هذه اليمين كفارة. إذا حنث فيها فإنه يترتب عليها كفارة. لكنني أقول إذا قال الإنسان إن شاء الله فإنه لا يحنث، في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن بسند صحيح من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. وقال عليه الصلاة والسلام في قصة سليمان لما قال لأطوفن الليل على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لا كان دركا لحاجته ولم يحنث، وهذا في البخاري. فقوله ولم يحنث دليل على أن الحالف إذا قال إن شاء الله فإنه لا يحنث، ولهذا كما يقال إنه لا يحنث فقيه، الفقيه لا يحنث. لماذا؟ كلما حلف قال إن شاء الله، وسواء تحقق الذي حلف عليه ولم يتحقق ليس عليه كفارة، وهذا من ثمرة الفقه. أن الإنسان إذا قال إن شاء الله لم يحنث. ولهذا نقول للأخوة المشاهدين من حلف منكم من احتاج للحلف
وحلف ليقول إن شاء الله، فإنه إذا لم يحقق هذا الأمر لا يحنث. وهذا كما ذكرت هو من ثمرات الفقه في الدين. نبودنا الإخوة
صحيح، بس فقط آخر اتصال وأنا طيب. بالنسبة لاتصال معنا أبو عمر من الرياض. أبو عمر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
بالنسبة لدي سؤالان، السؤال الأول على الصلع على الإنكار، والسؤال الثاني على الصلع على المجهول. أما السؤال الأول بالصلع على إنكار القول بالجواز، الشيخ أنا عندي إشكال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يحل حراما أو يحرم حلال، فالذي أخذ المال ربما يكون كاذبا فيكون قد أحل حراما. الشيخ أما السؤال الثاني بالصلع على المجهول، قلنا أنهم يتحللان، هل يشترط أن يكون بذلك بالنطق بأن يقول حللتك، أم فقط نقول نص صالح ويكون ذلك كافي، أو لابد أن يقول حللتك بقول آخر وأنا كذلك؟ نعم. بارك الله فيكم جزاكم الله
خير. حياك الله شيخ أبو عمر. نعم. نعطي المجال للأخوة
طيب
بأسئلتهم، تفضل يا شيخ.
طيب ذكرت يا شيخ في قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يبطل الصلح إذا ظهرت البينة.
نعم.
طيب ليس في هذا يعني أنهم في نفس الوقت لم تكن في بينة وصلحوا عليها واتفقوا على الصلح؟
نعم.
ثم ظهرت البينة، هل ليس فيه يعني إظهار المنازعات وإظهار يعني أنهم الآن على البينة اللي ظاهرة في الوقت هذا صلحوا عليها، ظهرت البينة في وقت آخر يبطل الصلح؟
نعم نعم أحسنت. نقول إنه إن هذا الآن الشخص الدائن إنما رضي بهذا الصلح مكرها لأنه ليس عنده بينة، فكأنه يقول كوني أخذ بعض حقي أحسن من كوني ما أخذ شيء. فلكن إذا ظهرت البينة بعد ذلك فما الذي يبيح لهذا المدين هذا القدر الذي أخذه؟ الواقع أنه حرام عليه أن يأخذ هذا القدر، ولهذا فإن هذا الصلح يبطل، ويقال لا بد من أن يعني ولهذا الدائن أن يطالب المدين بهذا القدر الذي أخذه. وإذا عرضت المسألة على القاضي فليس للقاضي أن يقول أن يحكم بصرف النظر عن الدعوة بحكم أنهما قد اصطلحا من قبل. على هذا القول على رأي شيخ الإسلام ليس القاضي أن يصرف النظر عن الدعوة، لكن على رأي الجمهور خلاص لو ادعى الدائن على المدين بعد الصلح بسبب توفر البينة فإن القاضي يصرف النظر عن الدعوة باعتبار أن الصلح انتهى وتم. لكن على قول شيخ الإسلام ليس القاضي أن يصرف النظر عن الدعوة، بل يحكم لهذا الدائن بمقتضى البينة التي وجدت بعد هذا الصلح. لأنه يعني مهما كان يبقى حق الإنسان ما دام أن البينة ما وجدت إلا متأخرة عن الصلح فيبقى حقه ولا يضيع حقه بهذا، ويكون هذا الصلح الذي قد رضي به مكرها، رضي به في البداية مكرها لأجل أن يحصل على بعض حقه بسبب عدم وجود البينة. نعم
جيد. عندنا اتصال حتى ما تأخر علينا، أبو عبد الله من الإمارات. أبو عبد الله من الإمارات تفضل. السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير.
حياك الله.
لو سمحت حدثت عن جمعية الموظفين، هل عليها زكاة؟
نعم.
يعني أدخل الجمعية وأستلمها بعد سنتين.
جميل واضح.
سؤال آخر.
جزاك الله خير.
حياك الله. ناتي للأخوة الذي سؤال، تفضل يا شيخ.
حسن الله عليك يا شيخ. بعض شركات الأقساط أو الشركات التي توفر بعض الخدمات للناس وتأخذ رسوم عليها تضع شرط ضع وتعجل، فيعني كل ما سددت أقساط قبل مدة نسقط عليك بعض الأقساط أو بعض الرسوم، هل يجوز التعامل معها؟
نعم، مثل هذا الشرط قل أنه ترتيبه في البداية لا يجوز، ولتعلم بأنه يعني على رأي الجمهور، لاحظ أنه على رأي الجمهور على رأي المذاهب الأربعة كلها الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لا يجوزونه مطلقا، لكن قلنا أنه يجوز، صحيح أنه يجوز لكن بشرط أن لا يكون في ابتداء العقد وأن لا يرتب من البداية. أما ترتيبه من البداية فلا يجوز، وهذه الشركات ينبغي تنبه على هذا أن هذا لا يكتف العقد ولا يرتب من البداية، لأنه إذا رتب من البداية مع ذلك أنهم جعلوا يعني تكون المسألة فيها شبيهة بمسائل الربا، ترتيب من البداية شبيه مسألة الربا، لكن لو أنها أتت يعني من غير ترتيب ومن غير أن تكون في ابتداء العقد فلا بأس بهذا.
لكن الواجب على المستفيد في الشركات
لا يمكن الاستغناء. ارفع صوتك شوي بسم الله.
بعض المستفيد في يوجد شركات لا يمكن ان يستغني عنها، كيف يكون موقفه معها او منها؟
على كل حال نحن ذكرنا ان انها اذا كان هذا في ابتداء العقد هذا لا يجوز، لان فيه شبهة الربا، لان كان هذه الشركة تقول ان شئت جعلنا المدة 10 أشهر وإن تأخرت زدنا عليك مقابل زيادة الأجل، فالشبهة فيها ظاهرة. وكون الإنسان يعني لا يجد إلا مثل هذه النوع من الشركات ليس مبررا، والشركات كثيرة يعني ولم تتعين طريقا يعني هو مضطر إليه. وأكثر الذين يتعاملون مع شركات التقسيط ليسوا مضطرين إليها، فيعني هناك مجالات وبدائل أخرى. وحتى يعني لو أن الإنسان احتاج ليس له أن يتعامل بحرام، فالحرام والضرورة لا تبيح الربا. نعم
جميل. حتى نجيب على الأسئلة اللي الاتصالات اللي مرت علينا. أبو عمر من الرياض عندما قال الصلح، بالنسبة للصلح إنكار تكلمنا عنها يا شيخ ظاهر.
نعم. لا هو يسأل يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو بن مالك إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. أولا هذه الزيادة فيها مقال، لكن لو صحت فهي لا يقال أن الصلح على إنكار أنه يحل حراما أو يحرم حلالا، ليس في تحليل الحرام الحقيقة، لكن الصلح على إنكار إنسان ادعى على آخر شيئا وهذا مدعى عليه يجهل يقول ما أدري ما أعرف أن لك حقا، لكن يريد أن يتخلص من هذه خصومة ويقطع هذه خصومة ويفتدي من يمينه فيعطيه مبلغا من المال، والكاذب منهما لا تبرأ ذمته أمام الله عز وجل، فليس في هذا تحليل للحرام. بل حتى الصلح على إقرار أيضا لو أخذنا بما ذكره الأخ كذلك هذا وارد أيضا على الصلح على إقرار، بل وارد على الصلح بجميع أنواعه. نعم
جميل. بدنا نجيب عليها بشكل سريع شيخ.
طيب.
بالنسبة اللي هو الصلح المجهول، هل يشترط فيه النطق يقول أو لا يشترط؟
هو لا يشترط فيه النطق، لكن النطق يعني أمر كمالي، لكن لو أنه حصل التراضي بينهما كل منهما حلل الآخر ولم يتلفظ كل منهما بذلك، لكن كل منهما يعني عرف ما القدر الذي اصطلح به مع صاحبه، قال أنت يا فلان لك كذا ولكذا، وخرج وهما راضيان، فهذا كافي. لكن الأكمل والأحسن أن يقول كل منهما للآخر أنت في حل، أو يأتي بأي عبارة قريبة من هذا المعنى. الأكمل أن يتلفظ بتحليل صاحبه، لكن لو لم يتلفظ وحصل التراضي بينهما فهذا كافي.
جيد.
نعم.
أبو عبد الله من الإمارات يقول هل عليه زكاة في الجمعية؟
نعم، جمعية الموظفين إذا كان يحول عليها الحول فهنا على الموظف 12 فمن بعده عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة دائن لغيره، هو دائن لغيره. الآن عندما الآن يقرض يعني في الشهر الأول أقرض الموظف رقم 1، الشهر الثاني أقرض موظفا ثانيا، الشهر الثالث أقرض موظفا ثالثا، الشهر الرابع أقرض، فهو الآن أقرض عدة أصحاب له. فلما أقرض الآن الموظف الأول مضى على هذا القرض سنة كاملة، فلا بد من أن يخرج زكاته
لأنها ستجتمع وترجع إليه.
لكن الآن هو لما أقرض الموظف الأول الذي أخذ الجمعية في الشهر الأول، هنا إذا مضى على هذا السنة كاملة فهنا لا بد أن يزكي لأنه يعتبر دين، والدين على المليء البادئ تجي فيه الزكاة. ثم أيضا في الشهر الثاني أقرض موظف الثاني رقم 2 فيجب أن يزكي هذا القرض، ثم الموظف الثالث كذلك، وهكذا. ويعتبر أنه بالنسبة للموظف الأول أقرضه، فإذا حال الحول على هذا القرض وجب عليه أن يخرج الزكاة.
إذن كلهم يخرجون؟
لا،
باعتبار أنهم يقرضون كلهم يا شيخ.
نعم، لكن لا بد من أن يحول الحول. ولذلك الذي يخرج هو الموظف رقم 12 فمن بعده، أما الموظف الأول فهو الآن سيأخذ ما أقرضه، سيأخذ ما أقرضه،
سيستمر إقراضه يا شيخ وبعد الشهر الذي بعد يلي.
نعم.
ثم يرجع لرقم واحد.
المهم أن نعطي قاعدة في هذا وهو أن المال إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة
وجبت فيه.
وكل واحد منهم يحسب المال إذا حال عليه الحول.
نعم جميل.
إذا حال عليه الحول إذا حال الحول على إقرار صاحبه فيجب عليه أن يزكي هذا المال.
جميل جميل.
طيب.
أسئلة شباب عندكم أسئلة؟ هل أحد عنده أسئلة؟ تفضل يا شيخ.
شيخ ذكرنا في بداية باب الصلح أن يجوز الكذب في الصلح بين المتخاصمين، هل يجوز الحلف كاذبا على الصلح بين المتخاصمين في غير الأموال؟ يحلف وهو كاذب لإصلاح بينهم.
أي نعم نعم حسنت. يعني لو أراد إنسان أن يصلح بين خصوم قلنا أنه يجوز الكذب، لكن هل يجوز أن يحلف على هذا الكذب أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يجوز لأنه إذا جاز الكذب جاز الحلف عليه. وأذكر أن سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل هذا السؤال فأفتى بهذا، وإن كانت المسألة محل خلاف بين العلماء، لكن ما دام أنه جاز الكذب فيجوز الحلف عليه، فالصحيح أنه يجوز. نعم.
هل لنا بهذا السؤال الأخير يا شيخ؟ طيب. نختم هذه الحلقة شاكرين لك حضورك يا شيخ وتجشمك هذا الطريق الذي قد يصعب عليك، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك التوفيق. أيها الأخوة المشاهدون، وصلنا وإياكم نهاية هذا الدرس المبارك وإلى درس آخر بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.